ينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا الهادي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحاب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي لقاء خاص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا إلهي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعليقا وتفسيرا على قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. يسعدنا ويشرفنا جميعا أن يكون معنا الداعية الإسلامي الكبير رجل الأمة فضيلة الشيخ محمد حسان. مرحبا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا بكم.
كرامك الله.
الله يكرمك. أولا أنا يعني أجدد الشكر لفضلتك على تلبيتكم هذه الدعوة رغم انشغالاتكم الكثيرة في هذه الأيام، والأمة كلها تحتاج إلى خطواتكم المباركة، فجزاكم الله خيرا.
لله ثم محبة فيك.
أكرمكم الله، بارك الله فيك، أعزكم الله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة من الأمور التي تدور عليها دعوة الشيخ محمد حسان في كثير من لقاءاته وخطبه من قبل الفضائيات، من المساجد والأشرطة كنا نسمع ذلك في السيارات. ولا أنسى الشريط الشهير الذي خططت فيه أو سجل عن خطبة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من عيون الخطب التي يعني اشتهر بها فضيلة الشيخ محمد حسان. الأمة ونبيها
صلى الله عليه وسلم
والأحداث الجارية، أين هي قربا وبعدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة التمام ومسك الختام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأنا أشكر لك شكرا خاصا لاختيارك لهذا الموضوع الرقراق الجميل وسط هذا الزخم السياسي الذي أبعدنا كثيرا
صحيح
عما ينبغي أن نكون عليه في كل لحظة وفي كل نفس من أنفاس حياتنا، لكنني أستطيع أن أقول بأننا ما أبعدنا النجعة وما انحرفنا كثيرا إن أصلنا لموضوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم كمخرج من أهم مخارج الأمة من أزمتها وكبوتها.
ما شاء الله.
فليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات ترددها الألسنة. آه لو أحبت الأمة نبيها
صلى الله عليه
وسلم. آه لو عرف أهل مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه لو تخلقت مصر الآن بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
والله لو تخلقنا بأخلاقه لسعدنا في الدنيا والآخرة. صدقني، نحن لا نعرف رسول الله حق المعرفة، ولا نقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره. أنا لا أجد قربة يتقرب بها عبد صادق إلى الله عز وجل أعظم من التوحيد ومحبة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم، تلك المحبة التي سأبين الآن مقتضياتها وعلاماتها وثمراتها. فليست المحبة مجرد قصيدة يرددها شاعر بليغ، وليست المحبة مجرد احتفاء تحتفي به الأمة في ليلة أو في يوم من أيام العام. المحبة دين، المحبة منهج، المحبة شطر العبودية. فالعبادة ذل وحب، كمال الحب مع كمال الذل. ولو غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص لأثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، هذه الجملة دي ثانية.
حاضر. لو غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص لأثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وقد أحسنت إذ بدأت بقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكأن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب لمحبة الله جل وعلا للعبد، ويا لها من كرامة. فالشاهد حتى لا أبتعد عن سؤالك جزاك الله خيرا، أنه لا مخرج للأمة إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها، ولا حرج أن أقول لا مخرج للأمة من أزمتها إلا إذا عادت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتسمع منه كلام الله جل وعلا، ولتتعرف منه على منهج النجاة. فلا نجاة لهذه الأمة إلا بالقرآن والسنة. ولا أستطيع أبدا أن أفهم القرآن وأن أتدبر القرآن وأن أعمل بما في القرآن إلا من خلال من أنزل الله عليه القرآن. وكما قال الإمام العلم الأوزاعي رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة، أي في فهمه وتدبره والعمل به، من السنة إلى القرآن. فلا حرج أن أقول لا مخرج للأمة من أزمتها إلا إذا عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتتخلق بأخلاقه ولتعيش بمنهجه الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى
صلى الله عليه وسلم. حضرتك يعني فتحت باب يعني كبير وواسع وله علاقة يعني وثيقة وحميمة بالواقع الذي نعيشه، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى رقراق عاطفي مرتبط بالوجدان بالخروج من الأزمة.
نعم.
يعني هذا ربط الحقيقة عجيب، وهو كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أراه في مكة يؤذى صلى الله عليه وسلم ويبشر بمستقبل للأمة. ونريد أن نقف عند يعني لحظة اشتداد الإذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل ملك الجبال يستنطقه لينزل العذاب بمن آذوه، غير أنه يقول القول العظيم الجميل الذي يتوافق مع خلقه العظيم صلوات الله وسلامه عليه: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. كيف ترى هذا المشهد وهذه اللقطة؟
جزاك الله خيرا. هذا مشهد نحتاج إليه الآن، لأننا كما ذكرت أزمتنا الحقيقية هي أزمة أخلاق. ولا أتصور أن مصريا يعيش الآن على أرض مصر يخالفني في هذا. لقد انفلت كثير من الناس أخلاقيا،
يعني نقدر نقول في فراغ أخلاقي كما نقول فراغ أمني،
في فراغ
هو
أخطر من الفراغ الأمني. الفراغ الأمني ثمرة مرة من ثمرات الفراغ الأخلاقي.
يا سلام.
فما أحوجنا إلى هذا الخلق، خلق العفو والتسامح والتصالح، يعلمنا إياه حبيبنا وهو يؤذى أشد الإذاء. والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وكان من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب قرية تبتعد عن الطائف حوالي 4 إلى 5 كيلو. عاوز حضرتك تتصور حجم الهم الذي ملأ قلبه صلى الله عليه وسلم، وحجم الألم الذي فتت كبده صلى الله عليه وسلم، بحيث لم يستفق إلا وهو في قرن الثعالب بعدما فعل به أهل الطائف أسوأ وأخس ما يفعله الإنسان بالإنسان. لقد رموه بالحجارة وهو من هو بأبي وأمي وروحي، رموه بالحجارة وسبوه وطردوه، والله ما ذهب إليهم يطلب مالا ولا يطلب جاها، وإنما ذهب ليخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية سبحانه وتعالى. والله ما ذهب يطلب دنيا، ففعلوا به أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان، حتى أنهم رفضوا أن يمنعوا أو أن يحجبوا خبر زيارته عن أهل الطائف، عن الطائف لمكة، يعني طلب منهم أن يحجبوا خبر زيارته للطائف عن أهل مكة فأبوا ورفضوا، وها هو يرمى بالحجارة ويسيل دمه الطاهر الزكي من قدميه الداميتين المتعبتين. أنا عاوز حضرتك تتصور خروجهم من مكة إلى الطائف على قدميه، والله لم يجد حمارا ليركبه أو بغلة أو فرسا أو ناقة، وإنما على قدميه لله جل وعلا، وفعلوا به ما فعلوا، وألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء الودود الحنون. وإن ضعف إسناده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، إلا أن إسناده قابل للتحسين كما قال ابن المنذر وغيره: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الله، هذه هي اللحظات التي أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لأهل الأرض مكانة رسوله صلى الله عليه وسلم عنده جل وعلا. يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة قد أظلتني، فرفعت رأسي فإذا جبريل ينادي علي: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليك، وإن الله قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد، مرني لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، يقال للأول أبو قبيس ويقال للجبل الثاني الأحمر. والله الذي لا إله غيره، لو كان حبيبنا بأبي وأمي وقلبي وروحي ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم، لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال رؤوس أهل الطائف الصلدة وجماجمهم العنيدة، وسالت بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل مكة بمكة، ولكنه ما انتقم لنفسه قط وما ثأر لذاته أبدا. خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس الأمل، خرج وهو يحمل في قلبه هما كبيرا، فهو لا يحمل هم الانتقام لذاته ولا لنفسه أبدا، وإنما يرد على ملك الجبال ويقول: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد استجاب الله فعلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء أهل الطائف عن بكرة أبيهم يقفون بين يديه ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أحوجنا الآن إلى هذا الخلق؟ أنا لا أريد أن أعيش مع السيرة وما أروع العيش مع السيرة، لكنني أريد أن أربط هذه السيرة العطرة وهذا الخلق النبوي الراقي بواقعنا الذي نعيشه الآن. ما أحوجنا الآن إلى هذه الروح؟ إلى روح التسامح، إلى روح التصالح، إلى روح العفو بدلا من التشفي والانتقام. انظر إلى عظمة النبي وهو يعفو حين القدرة، يستطيع أن يأمر ملك الجبال. وأنا أقول دائما رؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم، دماؤه تنزف ومع ذلك لم تحرك هذه الدماء ليثأر لذاته. فأنا أطالب شعبنا وأهلنا، أطالب شبابنا أن نعلي جميعا هذه الأخلاق، أخلاق التصالح، أخلاق التسامح، أخلاق العفو، أخلاق الكرم. قد يستكثر كثير من الناس الآن أن يعفو إنسان عن أخيه مع أنه قادر أن يثأر لنفسه وقادر أن ينتقم لنفسه. ربما ترى في مجتمعنا الآن من يسفه هذا الصنيع، ربما ترى في مجتمعنا الآن في هذه الروح، روح التشكيك وروح الظلم والتخوين وحب الانتقام. ربما تجد الآن في مجتمعنا المسلم المصري من يعني ينتقدك إن عفوت عني، إن أسأت في حقك. وهذا خلق أنا أعلم أنه لا يستطيعه إلا أهل النبل وإلا أهل الكرم وإلا أهل الفضل وإلا من يجاهدون أنفسهم في التخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه جل وعلا بقوله في آية الخلق الجامعة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
بارك الله فيكم. حقيقة يعني لا يفوتني يعني هذا المقام وهذا السرد البديع فضل الشيخ محمد حسان، وأنت بطبيعتك لا تحب الثناء ولا المدح، نحسبك ولا نزكيك على الله، لكن موقف لا نريد أن نثير خصومات أو نذكر الناس بكلام، لكن موقف ينبغي أن يقف أمامه الناس أمام الداعية الذي يعفو، ليس بينه وبين أحد خصومة شخصية ولا خلف جدار، إنما تم تجريحه على الملأ في مجلس الشعب، ويعني كانت لم يكن غريبا عليك، كان ذلك منتظرا فضل الشيخ حسان أن يعفو ويشهد خصومه أنه استقبلهم في بيته وصلى بهم جماعة وأكرمهم أيما كرم. أنا عايز أقول فضل الشيخ حسان أني الكلام عن العفو والصفح كثير وسهل، لكن يختبر الإنسان حينما يستثار، خصوصا إذا وصلت هذه الاستثارة والتجريح إلى الملأ والانتشار. ألا ترى أن هذه الأخلاق تحتاج إلى ما سماه مصطفى صادق الرافعي إلى قوة الأخلاق؟ يعني لسنا في حاجة فقط إلى الأخلاق، إنما إلى قوة الأخلاق.
جميل جميل. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي.
الله.
نعم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في التخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، تصفية النفس من رؤية النفس. أنا لا شيء ولا شيء ولا شيء، لماذا أرى نفسي؟ لو خلصنا النفس من رؤية النفس استقمنا وسعدنا. والأمر فعلا يحتاج إلى مجاهدة. لا زلت يعني أحبو على عتبة هذه المنزلة، فقد أجهل، وما أكثر ما أجهل، وهذا فضل الله وعون الله تبارك وتعالى. وأنا أرجو يعني والله لا أقول ذلك تواضعا، والله يعلم السر وأخفى، والله الذي لا إله غيره، لولا فضل الله وستر الله لهلكنا.
سبحانه وتعالى. نعم.
فلو لم يكن فضل الله على المرء والعبد في كل لحظة من لحظات حياته لظهر عواره وجهله وخلله ونقصه. ولذلك العبد يسير إلى الله تبارك وتعالى بين نعم كثيرة، بين نعمة ستر الله تبارك وتعالى عليه وفضله تبارك وتعالى عليه بنعم أخرى كثيرة. نعمة هداية التوفيق معناها أن يوفقك الله في كل نطق تنطق به وفي كل فعل تفعله لما يرضيه.
الله، توفيق،
توفيق، هداية التوفيق ليست بيد ملك وليست بيد نبي، إنما هي بيد الله الرب العلي وحده سبحانه وتعالى. فأنا أقول بأننا يعني في أمس الحاجة في هذه الآونة التي كثر فيها التجريح وكثرت فيها الشتائم وكثرت فيها الألفاظ النابية جدا جدا، حتى يعني من بعض إخواننا وأحبابنا من طلبة العلم ومن أهل الفضل، يعني أرجو أن يجتهد كل واحد منا، وأنا أدعو نفسي إلى أن نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وبأخلاق أصحابه وبأخلاق أهل الفضل وأهل العلم. وإن أخطأ الإنسان وزلت قدمه لذنب من ذنوبه أو يعني ابتلاء من الله تبارك وتعالى له، لا حرج أن يفيق أو أن يفيق وأن يرجع وأن يتوب وأن يعتذر لأخيه وأن يعتذر لإخوانه. يعني ليس بالضرورة أبدا حتى لا تهتز صورتي أن أتراجع عن خطأ وقعت فيه. سيدنا عمر رضوان الله عليه من أرق ما قرأت له رضوان الله عليه، يرسل رسالة إلى أبي موسى الأشعري حين بعثه قاضيا له على اليمن، فيقول له بعدما حمد الله وأثنى عليه بيقول له إن القضاء فريضة متبعة، إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فإذا حضر إليك الخصمان فسو بينهما في وجهك ومجلسك وحكمك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك.
الله الله ما شاء الله.
والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. شوف بقى الشاهد من الأثر اللي أنا عاوزه. ولا تستحيي، درجة القضاء، ولا تستحيي أن ترجع في حكم قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فعدت فيه إلى رشدك وصوابك.
الله أكبر. هي دي قوة الأخلاق،
هي دي قوة الأخلاق. ده في مجلس قضاء،
نعم،
مش مجرد كلمة أنا بجرح الأستاذ مصطفى أو الأستاذ صاحبي يجرحني، فالأمر فيها يسير أن أعترف بخطأي وأن أرجع إلى الحق، لكن هذا مجلس قضاء وهذا قاضي وله هيبة. بعض أحبابنا وإخواننا من طلاب العلم يتصور أنه من أجل أن يهابه الناس ومن أجل أن يجعل للعلم هيبة ألا يرجع في قول قاله إن تبين فيه خطأه. هذا خطأ، هو يتصور أن هيبته في قلوب الخلق بسبب هذا. لا، يقول إمامنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واعلم أن هيبة الخلق لك على قدر هيبتك من الخالق.
الله أكبر ما شاء الله. يعني هيبة الخلق للعالم أو للعبد مستمدة من هيبته لله تبارك وتعالى.
نعم.
وخشيته.
نعم.
له. أنا عايز أقف أيضا عند مشهد من مشاهد مكة وإذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، لترى الأمة من جديد وتتوقف أمام هذا السرد وهذا العرض وهذا التأصيل من فضل الشيخ حسان، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم هذا الميراث بتضحية يعني لا يتصورها عقل، فلا ينبغي أن تفرط في ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم. أنا كلما فضل الشيخ حسان قرأت هذا المشهد في السيرة يعني يحار عقلي، كيف يكون هذا مع النبي خير خلق الله؟ سل الجزور على ظهر المصطفى وهو ساجد في بطنه. كيف ترى هذا المشهد وحواره مع الزهراء رضي الله تعالى عنها حينما جاءت ترفعا؟
أراه درسا عمليا لكل الدعاة السالكين الطريق إلى الله عز وجل، أن يعلموا أن الطريق ليس مفروشا بالورد والزهور والرياحين، وإنما هو طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك، ولا يمكن على الإطلاق أن نفرق بين أصحاب الدعوة وأصحاب الدعاوى إلا بالابتلاءات.
يا سلام. وقد يكون التمكين واحد من هذه الابتلاءات فضل الشيخ.
نعم. كذلك. نعم. نعم. لا يمكن مرء ولا عبد حتى يبتلى فاصبر. كما قال الشافعي وغيره. فما أسهل أن يدعي إنسان أنه صاحب دعوة. فتأتي الابتلاءات والمحن لتفرق بينه وبين أصحاب الدعاوى. فهذا المشهد من مشاهد الابتلاءات الشديدة، أن توضع النجاسة على ظهر على أطهر وأشرف ظهر عرفته الأرض
وهو ساجد،
وهو ساجد بين يدي ربه. يا إلهي، والله العظيم إنه لمشهد يفتن القلوب المتأرجحة المضطربة القلقة. رسول الله محمد سيد الخلق وحبيب الحق، أين نصرة ربه؟ أين نصرة ربه؟ لماذا لم ينتقم الله في التو واللحظة من أعدائه المجرمين الظالمين قبل أن يفعلوا، حتى وهم يفكرون فقط؟ إنها السنن، إنها السنن. لو آخذ الله عز وجل هؤلاء المشركين بصنيعهم في التو واللحظة ما استطاع داعية على ضرب المصطفى أن يصبر بعد ذلك. وإنما هم يرون نبيهم وأسوتهم وقدوتهم يبتلى فيصبر. وكأن الله عز وجل يبين سننه الكونية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير
حتى في أنبيائه ورسله،
حتى هم الأسوة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم، مشهد يخلع القلب. والحديث الذي تفضلت به في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وظل النبي ساجدا، وهنا مشهد وملحظ آخر في غاية الألم. البنت
الوحيدة
البنت تعتز بأبيها
ومن أبوها،
وترى في أبيها رمز الحماية لها. فأرجو أن تتخيل معي فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها وهي ترى أباها ومن أبوها، تراه ساجدا بين يدي الله جل وعلا، وترى النجاسة على ظهره ولا يستطيع أن يرفع رأسه،
ولا يستطيع أحد من أصحابه أن يقترب،
ولا يستطيع عبد الله بن مسعود راوي الحديث ولا غيره من الصحابة أن يقترب. مشهد يخلع القلب. فتتقدم فاطمة رضي الله عنها لتزيل النجاسة عن ظهر أبيها وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصبرها ويثبتها
صلى الله عليه وسلم.
فأنا أرجو أن نلحظ من هذا الملحظ أننا معرضون للابتلاء، بل يعني اسمح لي أن أقول هذه العبارات وأرجو من أبنائنا وإخواننا من طلبة العلم أن يتدبروها. أقول لو لم يبتلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى على طريقه فليعلم أنه سلك طريقا آخر غير طريق الرسل والأنبياء.
هذه سنة،
سنة كونية. ارجع إلى نوح مرورا بهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم إلى سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ما من نبي وأكررها ثالثة، ما من نبي ولا رسول إلا وابتلي وتعرض لأشد المحن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
الله أكبر.
فأنا أرجو أن نتذكر نحن الدعاء، لأننا أحيانا قد تضيق صدورنا وقد نتألم لحجم الحرب والفتن والابتلاءات. قد تتهم في عرضك وفي شرفك وفي دينك وفي أمانتك وفي أخلاقك وفي دعوتك في كل شيء. هكذا الرسل هكذا الأنبياء اتهم سيدنا رسول الله في عرضه وفي شرفه
في فترة التمكين والدولة
في أحسنت في فترة التمكين والدولة عبارات كلمتان جميلتان جدا التمكين والدولة ومع ذلك ابتلي في عرضه بأبي وأمي وروحه وفي من في عائشة التي أحبها من كل قلبه يبتلى رسول الله في عرضه يتهم في طهارته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين
دي خلينا نقول دي أكبر قضية سب وقذف في التاريخ
في التاريخ كله أنا معك أنا معك وأنا أقول لك أيضا من خلال قراءتي للسيرة وحبي لها وتدريسي لها مرارا أقول هذه أعصف فتنة ومحنة تعرض لها سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم والمجتمع المسلم كله في في في, في هذه العاصفة
بلا شك
ابتلي
ابتلاء شديدا
نعم
واتهم في عقله واتهم يعني في كل شيء صلى الله عليه وسلم وبرأه ربنا تبارك وتعالى وأنا أرجو فقط أن أذكر بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى
الله
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها موسى الكليم المصنوع على عين رب العالمين موسى الشريف موسى الطاهر العف موسى الذي أعطاه ربنا تبارك وتعالى ما يشيب له الشعر ورب الكعبة ما طالعت قصة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في كتاب ربنا إلا وكاد قلبي أن يتوقف وأقول يا خالق موسى سبحانك
سبحان الله
سبحان من منح هذا الفضل
واصطنعتك
لنفسي ولتصنع على عيني وكلم الله موسى تكليما ومع ذلك اتهموه بأقذع التهم وأبشع التهم والافتراءات فصبر الشاهد التاريخ طويل الابتلاء قصة طويلة
لكن هنا ملمح فضيلة الشيخ أشرت إليه وهو أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين أمة الإيمان
نعم.
لا تكونوا كالذين آذوا موسى
نعم.
يعني
هذا الله
لا تقعوا في
هذا والله ملحظ رائع جدا منك يعني هذه طيب هذا تفضل
أنا هستأذن فضلتك حتى لا نحرم من السادة المشاهدين من المشاركة وبدل الشيخ حسان معنا أختنا الدكتورة ميرفت من المنيا السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا تفضلي
مرحبا مرحبا بحضرتك ومرحبا بفضيلة الشيخ
الله يبارك فيك
اهلا بيك
يعني انا حديثي لشيخنا الجليل ولكل مشايخنا وعلمائنا في الفقه وفي الدين ولكل مسلم ولكل عربي ولكل من له ضمير انساني نقف موقف في سوريا واحوال سوريا ومجازر سوريا يعني لو كلنا طلعنا بمليونية يوم الجمعة أو بعد صلاة الظهر كلنا طلعنا في المساجد وفي الميادين وحتى المدارس يطلع يقف يشوف بيته وينادي ويقول لا للظلم لا للمجازر في سوريا حتى نضغط على الشعوب العربية وحتى نضغط على العالم الدولي كله بيكون في موقف يا شيخنا أنا مش عارف أوصل صوت لحد حضرتك ربنا يبارك لك يعني يمكن حضرتك تقدر فعلا تقوم بالأمر ده أنا بيدي حاجة ما أحاول أتصل على كل الناس أحاول أعمل حاجة
حاضر
نعم جزاك الله خيرا الحقيقة طبعا جرح سوريا لم ينسى فالشيخ يعني تكلم عنه كثيرا ولا يزال في جرح نازف وإحنا بنتكلم عن الابتلاء ابتلاء الأنبياء وأنها سنة الآن شعوبنا تبتلى يعني جرح هنا نداوي فإذا بجرح آخر وهكذا ماذا تقول فضيلة
الشيخ أنا أقول لأختي الكريمة وهذا شعور نبيل من لم يجده في قلبه فليفتش عن قلبه وليعلم أنه لا قلب له وهذه الدموع التي نزلت من عينيها الآن لو نزلت من عين كل مسلم ومسلمة لأغرقنا عصابة الظلم المجرمة في سوريا أنا لا أقول كلاما عاطفيا أدغدغ به المشاعر لأن العاطفة هي أصل الحركة لو لم تحمل في قلبك عاطفة حية صادقة لنصرة إخوانك المقهورين المستضعفين في سوريا ما تحركت لا بقول ولا بفعل
لا.
فأنا أقول لها هذا الابتلاء الشديد الذي يتعرض له أهلنا الآن في سوريا أنا أراه بفضل الله تبارك وتعالى تمحيصا حقيقيا ومرحلة من مراحل التمايز التي يأتي بعدها التمكين بإذن الله جل وعلا
اقتراب فجر.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء.
ويتخذ منكم شهداء
هو الذي يصطفي الشهداء وهو الذي يختارهم كل يوم. هؤلاء مصطفون مختارون من الله جل وعلا. لكن ليس معنى هذا أبدا أن تسكت الأمة، أن تسكت أمة المليار وتلت، هذا عار والله العظيم عار أن تسكت الأمة وأن تتعامل مع الموقف هذا التعامل السلبي.
نعم.
السلبي على الحكام دور، على جامعة الدول العربية دور.
نعم.
على الملوك والرؤساء دور، وعلى الوزراء دور، وعلى كل مسؤول دور، وعلى الشعوب العربية دور.
ويوم عن يوم يعني تكثر الجراح والشهداء يسقطون والنساء ترمل والأطفال زي ما بنشوف على الفيديوهات وعلى التلفزيونات. فالعجلة يعني دعوة لسرعة إغاثة إخواننا في سوريا وفي غزة وفي يعني الخريطة الإسلامية فيها بقع دماء كثيرة. فضل الشيخ،
يعني أنا أوجه هذا النداء أيضا، ولطالما ذكرت بفضل الله تبارك وتعالى في أكثر من مكان وفي أكثر من فضائية وفي أكثر من لقاء، لا يغيب عنا جرح إخواننا وأبنائنا وبناتنا أبدا، لكن أوجه سرعة التحرك لحقن هذه الدماء التي تسفك بهذا الرخص، ولتضميض هذه الجراح التي بل ولجمع هذه الأشلاء التي تتناثر هنا وهناك. وها نحن قد رأينا هذه المذبحة المروعة التي ذبحت فيها النساء والأطفال، لا أقول بدم بارد بل بغير دين وبغير دم وبغير خلق أصلا. فأنا يعني أناشد أهل المروءة، أهل المروءة وأهل الإنسانية في العالم كله، بلاش في العالم الإسلامي فقط، في العالم كله أناشد كل صاحب مروءة وكل صاحب نخوة وشهامة ورجولة أن يتحرك بكل ما يملك من طاقة لنصرة هؤلاء المستضعفين. وأسأل الله سبحانه وتعالى وهو القوي القهار ذو القوة المتين أن ينصرهم بنصره، وأن ينتقم من عصابة الظلم المجرمة التي يقودها بشار وإخوانه وأعوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. هل تدعو الأئمة في كل المساجد لقنوت دائم حتى تنكشف هذه الغمة؟
لا، أنا أدعو إخواننا، وقد دعوت فعلا إخواني قبل ذلك للدوام على القنوت في الصلوات الخمس.
نعم.
لنقنت في الصلوات الخمس ليرفع الله الغمة عن الأمة، لأننا في أزمة حقيقية وفي غمة حقيقية وفي ابتلاء حقيقي.
نعم. أختنا أم إسلام، منين يا كريم؟ من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم وعليكم يا رب، ربنا يعزكم.
الله يحفظك.
والله يعني أنا طبعا مش أقول حاجة للشيخ محمد، طبعا هو عارف هو بالنسبة للناس يعني لنا إيه، ربنا يعزه. بس يا شيخ محمد الله يكرمك، ادعي لأولادي، وانا طلبت منك طلب ده قبل كده الله يعزك، والله من وقت ما دعيت لهم يعني ربنا واحد واعلم ربنا فتح عليهم. انا بس وهسال حضرتك سؤال، الله يعزك بما فتح الله عليك من علم باذن الله. انا كنت بسمع حضرتك لا حول ولا قوه الا بالله
في قناه الرحمه.
لا في ايوه في قناه الرحمه. انا لا انا بس انا بتكلم على برنامج اللي هي اللي مش فاكرة اسم البرنامج.
طيب
والله كان لسه معايا.
المهم
يعني ان امتى هيجي النصر، وانا عارفة ان حتى ان احنا بعد ما حصلت بامر الله سبحانه وتعالى نصر ربنا لينا، وانا من ساعة ما عرفت ان ساعة ما كنا في التحرير وصلاة الفجر كانت مثل صلاة الجمعة، عرفت ان ده النصر. يا شيخ محمد الله يكرمك، امتى والعلامة ايه وايه احنا نكون ازاي، وانا عارفة ان مش هو ده لسه نصر الاسلام، بس ازاي انا نفسي اعرف الطريق ده. انا فاكرة الاسم البرنامج كان بيجي في رمضان من كام سنة، وكن احداث النهاية. ايوه احداث النهاية، الله يعزك. وحضرتك كنت بتشرح لنا فيه حاجات والله اني شفتها بعيني السنة اللي فاتت دي شفتها بعناية، وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك. وانا ما بقولش انك بتنبئنا بالغيب سبحان ربي، ولكن ربنا يفتح عليك بالعلم وفتح ويكرمك. نفسي اعرف ايه الدور اللي جاي، وان احنا وفين هتكون الحرب اللي هتنتصر فيها المسلمين، وممكن تكون على ايامنا، ممكن نكون احنا، ممكن ربنا ينصر بنا الاسلام. ربنا يعزك يا شيخ محمد،
بارك الله فيكم. واسلام هي يعني ذكرتنا مسلم ببرنامج رائع وجميل بدأت به طريقك هنا في الشيخ قناة الناس أحداث النهاية، وكان رؤية لأحداث المستقبل من خلال الفتن والملاحم وأشراط الساعة الصغرى والكبرى. ودائما لما تشتد الأزمات عادة حتى على مدار التاريخ فضلتك بتعلمنا الناس تتذكر أشراط الساعة تحديدا، وأحيانا تربط ربط ربما يكون صحيح وربما يكون خطأ. ما تقول في تعليقا على
هي دي. سألت سؤالا جميلا جزاه الله خيرا، نصطرى في الدنيا والآخرة متى النصر؟ والجواب في كلمة مختصرة أيضا، حين ننصر ربنا.
الله
إن نصرنا ربنا نصرنا ربنا بنص القرآن، إن تنصروا الله
ينصركم
ويثبت أقدامكم. هذا فعل الشرط وذاك جوابه، والله جل وعلا لا يؤخر وعده ولا يخلفه أبدا. إن نصرنا كيف ننصر الله جل وعلا؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده ومحبة حبيبه صلى الله عليه وسلم واتباعه وامتثال أوامره وتصديق خبره ونصرة سنته والتزام شريعته واتباعه
وتعزيره
وتوقيره وإجلاله وتبجيله وكثرة الصلاة والسلام عليه والتخلق بأخلاقه والاهتداء بهديه والاقتفاء بآثاره والاتباع لسنته ونصرة شريعته. هذا هو الطريق
صلى الله عليه
في
وسلم.
كلمات قليلة.
نعم، معنا الحقيقة تقرير من الشارع من أحبابنا المسلمين عن هذا الموضوع الذي هو شرط من شروط العبودية ومدخل كبير إلى محبة الله عز وجل. محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشوف التقرير ونرجع تاني مع فضل الشيخ محمد حسان.
الله الحق يجمعنا، إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
لا انا مش شايف ان احنا عاطين له حقه، لان لو احنا بنديله له حقه ان احنا نحترم الدين، واول حاجه في احترام الدين هي ان احنا بنحكم عقلنا في تصرفاتنا، وللاسف يعني كتير مننا للاسف ما بعيد عن هذا. يعني
انت بتحب سيدنا محمد وانت لازم تصلي، لازم تقلده في كل حاجه.
المفروض نتربى على دين النبي عليه الصلاه والسلام، نتعلم كل حاجه كان بيعملها النبي في عهد الصحابه وساعه نزول الوحي عليه. لازم نتعلم عليه منه كل حاجه.
نحن مش بنتبع سنته ومش بنحقق اللي هو بيطلبنا بيه.
لازم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم عشان نكون يعني وصلنا لدرجه الحب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا انا مسلم وبحب الرسول طبعا صلى الله عليه وسلم، يعني بأبي وأمي فداك يا رسول الله.
احنا جاهلين لحب النبي، يعني في ناس تحب النبي تعمل لحب النبي، انما في ناس ما بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا مسلمين وكل حاجة بس ماشي كده في الدنيا.
الناس دلوقتي بيدعوا ان هم محبة الرسول، لكن المحبة الصادقة ما فيش محبة صادقة. اللي بيحب الرسول لازم يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويتخذه قدوة ليه في الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس منا، وفي ناس طالعة بالفطرة اصلا تقول انا بحب الرسول، يعني حاجة بالفطرة.
حب النبي يعني مش بالاسم بس، لازم يكون مثلا بالاقتداء بالسنة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة.
اكيد حضرتك لازم تكون فعل ونشر كلام النبي على عامة الناس اللي بيعرفوا يقروا واللي ما بيعرفوش يقروا. في ناس كتير ما تعرفش حاجة، يعني غير انها مسلمة وبس في البطاقة، تيجي تسأله عدد الصلاة قد ايه يقول لك ما عرفش.
لا طبعا فعل، طبعا فعل، بس للاسف ان احنا بعاد عن الفعل، بعاد تماما. يعني
انا قبل كده ما كنتش ملتحم، يعني انا ملتحم مثلا من قريب، يعني الحمد لله انا ربنا هداني لهذا. بس يعني لما يوم ما التحيت بقيت ابص لكل تصرفاتي، يعني يوم ما بدات اطبق يعني سنه النبي عليه الصلاه والسلام في مثلا اللحيه مثلا بتمنعك عن حاجات كتير قوي.
الحمد لله انا في كل خطواتي او في كل حاجه بعملها بحاول ان انا باخده من الرسول صلى الله عليه وسلم قدوه ليا في كل حاجه.
محبه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون ولا تتمثل الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل اقوالي ولا افعالي.
الطيبين، انا وجهه نظري الطيبين، الناس اللي هم صادقين في السر والعلانيه،
الصحابه
قال صلى الله عليه وسلم ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا.
سيدنا ابو بكر
اللي هم اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم او من وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب.
انت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم قد الفرائض الخمسه اللي عليك اقل حاجه.
ازاي احنا النبي يقول لنا صوموا واحنا ما نصومش والنبي يقول لنا صلوا واحنا ما نصليش؟ ده شيء من التقصير طبعا وما ينفعش.
هو في المجتمع الحالي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مظلومه لان ما حدش ما فيش حد نهائي بيقول بيحب الرسول وبيوفي كلامه.
احنا ما بنتبعش امر الرسول صلى الله عليه وسلم ما بننتش عن نواهيه يعني ما بنقتديش بيه.
تدعي انك تحب الرسول مثلا فيجب عليك على هذا الادعاء أن تطيعه في كل ما أمر به وأن تجتنب كل ما نهى عنه.
إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا. إيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم ولقاء خاص مع العلامة الكبير فضيلة الشيخ الداعية محمد حسن. مرحبا مجددا فضيلة الشيخ، منورنا والله وسهرة طيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته التي هي فريضة واجبة على قلب كل مسلم ومسلمة. احنا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اخ عماد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
الله يبارك فيك يا
مرحبا. يبارك فيك ومرحبا بشيخنا وتجرسنا فضيلة الشيخ محمد حسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.
آمين.
ما حياه يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معلوم حبه عند جميع المسلمين، ولعل كذلك نحب المسلمون أيضا أهل العلم لهم منزلة وينالون حبا وتقديرا وإجلالا في قلوبنا جميعا نحن المسلمون. وعلى قدر ذات الحب يعني ننتظر من علمائنا الأجلاء الأماجد مواقفا في الفتن بالذات وفي في الأحداث. ويعني الآن يعني يعلم فضيلة الشيخ أخي الكريم الشيخ محمد حسان ما يجري في غزة وفي سوريا وابتلاءات وداخل مصر. فيعني ننتظر مواقفا وتوجيهات للشباب حازمة وحاسمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، غير الدعاء. ونحن كلنا يعني ندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب، لكن نريد يعني مواقفا يعني حاجات جديدة وحاسمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة. ونحن نحبكم ونجلكم في الله ونقبل أيديكم وجبينكم.
جزاك الله خيرا.
سلام.
بارك الله فيك. الحقيقة جرح سوريا وخلافه كلما يعني تحدثنا عن هذا فتح الباب للكلام، وهو جرح نازف الحقيقة لا نستطيع أن نغادره. يعني تعليق فضلتك.
والله انا يعني اود ان اشكر لاخواننا يعني كما ذكرت هذه المشاعر، واذكر اخانا الحبيب بان اهل العلم واهل الفضل بفضل الله تبارك وتعالى في كل ازمه لهم قول وفي كل محنه لهم كلام. وانا لا اعلم ابدا ان مشايخنا الافاضل واساتذتنا الكرام من علماء مصر بل ومن علماء الامه يبتعدون عن الواقع، وهو يعلم أنه في كل محنة يسمع أقوالا وأحكاما صريحة واضحة لأهل العلم، وهذا دورهم.
نعم.
هذه وظيفتهم أن يبينوا. وظيفتي فقط كطالب علم أن أبين، لأن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فعليهم أن يبينوا بصدق ووضوح كما ذكر أخونا الحبيب، و نترك النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فلقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو ويبلغ، ومع ذلك لم يمكن الله تبارك وتعالى له إلا حين انتقل إلى المدينة النبوية. فأنا أرجو من أحبابنا وإخواننا أن يقوم كل مسلم بدوره وبواجبه لدينه أولا أو تجاه دينه أولا ثم تجاه أمتي وإخوانه في سوريا وفي مصر وفي غزة وفي كل مكان، وأن نتأدب مع الله تبارك وتعالى وندع النتائج له سبحانه، ونحن على يقين أنه ليس أحد أغير على المستضعفين منه جل وعلا، وليس أحد أغير على الحق وأهله منه جل وعلا. فما عليك إلا أن تقدم ما تستطيع في حدود قدراتك وإمكانياتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وندع النتائج إلى الله تبارك وتعالى، ونحن على يقين أن النصر آت لا محالة، وأن النصر قريب لا محالة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في أشد المحن وفي أحلك الأوقات كان يبشر الصحابة رضي الله عنهم بالنصر والعز والتمكين، ونحن على ثقة مطلقة في وعد الله تبارك وتعالى، وفي أن نصر الله عز وجل قادم، وفي أن أخذ الله للظالمين قائم، سنة لا تتغير ولا تتبدل، وما جرى طيلة العام الماضي لا يملأ قلوب المؤمنين إيمانا ويقينا بوعد الله ووعد الصادق رسول الله، ويملأ قلوب المنافقين غيظا وحنقا وعودة للحق إن هم صدقوا وأنابوا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى.
نعم، يعني سموها ثورات الربيع العربي، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلبي.
نعم.
حينما تهب رياح القرآن على الأمة وتستمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يأتي النصر بإذن الله تبارك وتعالى حسب وعد الله عز وجل، كما أشرت فضلتك، وعد الله الذين آمنوا منكم إلى آخر الآية الكريمة. معنا أخونا مصطفى من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك، أهلا وسهلا بك.
أنا بحبك في الله والله، وعايز أسلم على فضيلة الشيخ.
أحبك ورحمة فيك، تفضل.
ازيك يا شيخ محمد؟ أخبار حضرتك؟
الله يبارك فيك، يا مرحبا.
النبي يا شيخ أسألك بالله أن تدعو لي عن بحفظ القرآن، أنا لسه مبتدئ في حفظ القرآن، وياريت يا ربنا يكرمك تدعي لي كده أن أنا أتم القرآن بإذن الله.
نعم،
قل لا إله إلا الله.
أسأل الله العظيم أهل القرآن العظيم أن ينتقم من بشار وأعوانه.
آمين يا رب، أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، جزاك الله خيرا.
آمين. الحقيقة فضل الشيخ، ونحن نتكلم عن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بيستوقفني هنا حديث كلما قرأته هز قلبي، حديث العرباض بن سارية.
نعم.
وهو يعني دعوة لإنقاذ المسلمين في زمن الاختلافات وتعدد الآراء، يعني انفتاح فتنة الرأي، يعني أو إعجاب كل ذي رأي برأي، كما يعني جاء في الحديث الصحيح. نريد أن ندندن حول هذه المعاني.
جميل والله، جزاك الله خيرا. الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة.
الله، اللهم صل وسلم.
نعم، هذا مخرج، ونحن نتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة كما قال حتى أبناؤنا وإخواننا في هذا التقرير ليست مجرد كلمات، المحبة كما أصلت في رؤوس أقلام، تحقيق للإيمان به صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان به ليس كلمة ترددها الألسنة فقط. طاعته في كل ما أمر، الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر، تصديقه فيما بلغ عن ربه جل وعلا، اتباع سنته، التزام هديه وشريعته، نصرة دينه، التخلق بأخلاقه، كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، محبته محبة تفوق حبك لوالدك وولدك، بل ونفسك التي بين جنبيك، فضلا عن الناس أجمعين.
الله،
مقتضيات المحبة الصادقة. فهذا مخرج من مخارج الفتنة التي تمر بها بلدنا الآن، كما تفضلت، يعجب الآن كل ذي رأي برأيه وتصور أنه الحق الأوحد، لا حرج أن أراه حقا، لكن الحرج أن أرى ما تطرحه أنت باطلا على طول الخط وأصم أذني عن سماعك، فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا. صدق من لا ينطق عن الهوى، أنا لا أعلم زمانا قد انكثر فيه الخلاف كزمن الإنترنت والفضائيات، تجوب الفتنة والشبهة الأرض كلها في لحظات. فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، ما المخرج إذن؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انظر إلى هذا التعبير النبوي البليغ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والبدعة هي كل أمر محدث في الدين وليس في الدنيا. فما نحن فيه الآن يعد ابتداعا لغويا، لكن لا يعد ابتداعا شرعيا، يطلق على هذا لفظ البدعة لغة لكن ليست اصطلاحا. فالبدعة كل أمر محدث في الدين وليس في الدنيا. الشاهد أن المخرج من هذه الأزمة، أزمة الخلاف الكثير الذي يرى ويعتد فيه كل إنسان برأيه ولا يريد أن يسمع الآخر أبدا، أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال عبد الله بن مسعود، بل قال ربنا جل وعلا ابتداء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. تعال لنتفق أنا وأنت، وقد اختلفنا في عشرة في ألف مسألة، تعال لنتفق على المرجعية التي سنتحاكم إليها للوصول إلى الحق في هذا النزاع أو الخلاف. المرجعية هي القرآن والسنة. طيب، الكل يزعم أنه يستدل بالقرآن ويزعم أنه يستدل بالسنة، بل لقد كفر الخوارج علي بن أبي طالب واستدلوا على تكفيرهم له بالقرآن.
نعم.
طيب تعال لنخرج إذن من هذا الخلاف، إن صدقنا في الوصول إلى الحق، لنفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، بفهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله، بنص القرآن في الآية التي ذكرتها آنفة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بالمؤمنين في الآية باتفاق ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتعال لنرجع أنا وأنت وليرجع المتنازعون المختلفون إلى أصل الحكم، إلى الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إلى رسوله والرجوع إليه في حياته بأبي وأمي وروحي وإلى سنته بعد مماته. هذا كلام معتبر.
نعم.
ثم إن اختلفنا في فهم الآية وفي فهم الدليل من سنة النبي الجليل، فتعال لنرجع لنفهم هذه الآية وهذا الحديث بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وغيرهم من السادة الأخيار الأطهار الذين هم أفهم الناس لمراد العزيز الغفار ومراد نبينا المختار. من يعارضني في هذا؟ من يحكم علي بأنني أنتسب إلى جماعة كذا أو إلى فصل كذا؟ وأنا أقول تعالى لنرجع إلى القرآن والسنة لنفهم الدليلين من كتاب ربنا سنة نبينا بفهم أصحاب النبي، فهم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتجرد قلوبنا لمعرفة الحق بدليله. ليه يا سيد مصطفى؟ لأن الهوى لا يدفع بالدليل،
الهوى لا يدفع بالدليل،
وإنما بتقوى الملك الجليل.
الله أكبر.
أنا في قلب هوى، أعاذني الله وإياك من الهوى. خلي بال حضرتك، كثير منا يتصور أنه أكبر من أن يقع في الهوى. لا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع
الهوى.
الهوى
والوصية لداود نبي الملك
نبي الملك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. فلا بد أن تتجرد قلوبنا من الهوى، لأن أنا ما بنفيش العلم عن كثير من المتنازعين، لا عندهم علم، لكن أسأل الله أن يرزقنا التجرد.
آمين.
والإخلاص.
هي دي المعضلة مولانا،
هذه
هي.
أن نتجرد من الهوى. ما الحرج في أن أذعن للحق الذي أجراه الله على لسانك؟ ما الحرج؟ أنا لا أذعن للاسم مصطفى، وإنما أذعن للحق الذي أجراه الله على لسانه. ما الحرج أن أذعن للحق ولو كان على لسان ولدي وهو في مرحلة الطفولة؟ بل الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق أي رد الحق وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقار الناس. فعلينا أن نتجرد الله تبارك وتعالى وأن نرجع إلى المرجعية المتفق عليها، إلى الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم،
رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام النفيس يجعلنا فضل الشيخ، وهذا ما يعني سنعود بعد الفاصل السريع الذي سنأخذه إليه، إلى مفهوم أو إطار هذا المصطلح الواقعي الذي حمل الأمة من الهوى والزير، مفهوم أهل الحل والعقد. يعني ألا ترى أننا في حاجة إلى، لأن جهود الدعاة تتناثر هنا وهنالك وينشق الناس حولها وتكثر الاختلافات. أهل الحل والعقد، هذا مصطلح جمع الأمة في قضاياها المصرية، نحتاج إلى توضيح، لكن فصل سريع ثم نعود إلى العلامة الكبير فضل الشيخ محمد حسان.
أهل الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلب إيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا.
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إلى حضراتكم مع فضيلة الشيخ محمد حسان، وهذه السهرة الماتعة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحبته التي هي بإذن الله مركوزة في قلب كل مسلم ومسلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خير قربة نتقرب بها إلى ربنا ومولانا عز وجل. قلت الشيخ محمد قبل هذا الفاصل كلمنا على أن مصطلح أهل الحل والعقد، أعتقد أن الأمة الآن وهي بإذن الله في طريقها إلى التمكين، ونحن يعني في انتظار شجرة الشريعة المريقة أن نستظل ونتفيأ بفيئها، كيف تعود، وفي أي صورة ممكن أن تعود في زمننا المعاصر يعني وفي وقتنا الحاضر؟
أنا أود أن أؤكد للأمة أن الله تبارك وتعالى قد أبقى العلماء بعد الأنبياء لينيروا للأمة الدرب وليأخذوا بقلوبهم إلى ربهم جل وعلا.
نعم.
فمن سلك طريقا بغير دليل ضل، من سلك طريقا بغير دليل ضل.
نعم.
ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء والأصل العاصم من جميع الفتن والأهواء هو العلم، بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ورسوله. والذي يدل الأمة على هذا العلم وعلى هذا الفهم الدقيق والوعي العميق في كل نازلة هم العلماء. يجب على الأمة أن تعرف قدر العلماء، قدر أهل الحل والعقد، قدر العلماء الربانيين، قدر الدعاة الصادقين. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
فوجود العالم نعمة كبيرة ينبغي،
كبيرة جدا، من أجل النعم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولذلك يجب
على الأمة، مخيفة جدا
جدا. ولذلك أنا أتألم حينما أرى يعني هذه الحرب الشرسة على العلماء وعلى الدعاة. يجب على الأمة أن تحوط أهل العلم وأن تمنعهم وأن تذب عن أعراضهم
منارات الهدى
وأن تحافظ عليهم لأنهم منارات هدى حقيقية تعيش على الأرض. والله الذي لا إله غيره لو حرمت الأرض من العلماء لوقع الناس كل الناس في الضلال والشقاء.
صحيح نعم.
بنص حديث رسول الله الذي ذكرته أنفا ومخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. فيجب على الأمة أن تقدر علماءها وأن تحيطهم بكل ما تستطيع وبكل ما تحمله اللفظة والمعنى. فأهل الحل والعقد من العلماء هم أئمة الهدى وهم مصابيح الدجى وهم الذين يدلون الأمة من بعد الرسل والأنبياء على الحق وعلى منهج الرسل والأنبياء. فالداعية الرباني هو الذي يسير على ذات الطريق الذي سار عليه الحبيب النبي، وهو الذي يرفع نفس الراية ويحمل نفس المنهج ويدعو الأمة على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. لكن يعود هذا المفهوم كما كان في القرون الخيرية المباركة، إذا قدر أهل العلم علمهم، إذا قدر أهل العلم علمهم وعلموا أنهم يحملون أشرف أمانة وأعظم أمانة واتقوا ربهم تبارك وتعالى وراحوا يبلغون عن الحق بحق ويدلون الخلق على الخالق بصدق حتى تعلم الأمة قدر العلم، فزلة العالم زلة العالم.
زلة العالم زلة العالم.
نعم. فيجب على العلماء أولا أن يقدروا العلم وأن يبجلوه وأن يصونوه، ولا يجوز للعالم أبدا أن يجعل من علمه تكأة لأهل الظلم والجبروت، وإنما عليه أن يبين الحق بحق في حدود قدراته وطاقاته وإمكانياته واستطاعته. أنا أعلم أنه يجوز للعالم أن يكتم علما في مرحلة من المراحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولو يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، فقد يرى العالم حكمة وفهما إن كان صادقا ربانيا لا يريد بعلمه جاها ولا وجاهة ولا دنيا ولا منصبا ولا كرسيا، هذا عالم رباني.
وقال وربما هذا له ارتباط بما يسمى فقه الواقع.
نعم،
تقدير الله.
نعم، أنا أوصله من بالدليل الشرعي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل: حفظت وعاءين من العلم، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر. فهذه واحدة في شأن العلماء، أن يقدر العلماء علمهم وأن يجل العلماء علمهم وأن يحافظوا على مكان هذا العلم وألا يخافوا في الله لومة لائم، وأن يبلغوا هذا العلم بحق عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من ناحية الأمة، من ناحية الأمة أن تقدر الأمة علماءها وأن تجلهم وأن تبجلهم وأن تصدر عن آرائهم. ولا يجوز أبدا أبدا في النوازل والفتن أن يتهم العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع، لأن هذه نغمة، يعني نغمة متواترة الآن. ما علاقة العلماء بالسياسة وما علاقة علماء الدين بما تجري به السفن الآن على غير المشتهى؟ لا، هم أفقه الناس بالواقع وهم أفقه الناس قبل ذلك بمراد الله ورسوله. وأنا أعجب، هل انقلبت الآية كما يقال؟ يعني أهل الحل والعقد هم الذين كانوا يحكمون الأمة، وهم الذين كانوا ينصبون ولاة الأمر في هذه الأمة، وهم الذين كانوا يعزلون ولاة الأمر ويختارون ويحجبون ويقولون ويمنعون. فانقلبت الآية الآن كما يقال، وإذا صرنا نسمع عالم من العلماء ينظر أو يؤصل تأصيلا شرعيا لنازلة سياسية أو اقتصادية يتعجب كثير الناس. وما علاقة الدين بالسياسة؟ ما علاقة الدين بالاقتصاد؟ ما علاقة الدين بالتجارة؟ الدين في كل شيء، الدين في كل شيء. كل أمر من أمور الدنيا له حكم في كتاب الله تبارك وتعالى.
ولكن ربما يعني الأيام القادمة والسنوات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى يعني تطارد هذا المفهوم حينما يعني يتحاكم الناس إلى شريعة الله تبارك وتعالى ويرون الخير في كل مجالات الحياة في ظل شريعة الإسلام.
نسأل الله أن يوفق القائمين على التطبيق، لأننا لا نشك في شريعة رب العالمين، لكن الناس يخافون ممن يطبقون، فأسأل الله أن يرزقهم التوفيق والصواب.
آمين يا رب العالمين. وأنا يعني أرجو أن يكون يعني نستلم من فضل الشيخ حسن وعد لمناقشة هذه المسألة وملامح أو صفات الرئيس القادم بإذن الله تبارك وتعالى حسب ما تيسر لكم من وقت، لكن على طريقة الحارث المحاسبي رحمه الله في ختام هذه الحلقة أقول لك وفي جملة واحدة ربما تحتاج إلى شرح طويل وإلى وقفة يعني كبيرة، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت أن تقول له كلمة ماذا ستقول للحبيب؟
أقول له يا سيدي يا رسول الله لقد هجرت الأمة القرآن.
لقد هجرت الأمة القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بهذه الدمعة الرقراقة من فضيلة الشيخ الكبير الشيخ محمد حسان نختم هذه الحلقة حبا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريدنا حوضه وأن يسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ نحن ولا أنتم ولا مسلم على وجه الأرض بعده أبدا يا رب العالمين. لا يسعني في هذا المقام وفي ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والدعاء لفضيلة الشيخ محمد حسان، جزاك الله خيرا سيدنا ولا حرمنا الله منكم، بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. وبإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من لقاء خاص، لقاء مع بعض المفكرين وأصحاب المواقع الإسلامية ودورها في نشر الدعوة الإسلامية بإذن الله نلتقي على خير. نسأل الله أن يبارك في هذه السهرة وأن يجعلها قربة إلى الله وزلفة. وبنشكر معد الحلقة أحمد وجدي ومخرجنا كريم السويفي، وهذه تحياتي ودعاءكم لنا مصطفى الأزهري، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله.